Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء الأول من شهر 6 سنة 2022. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الاتحاد الأوروبي: قرارات البرهان خطوة أولى جديدة بالسنة والحرية والتغيير، وقوى سياسية تعتبر القرارات خطوة جيدة ولكنها ليست كافية. الحزب الشيوعي وحركة تحرير السودان أبت الواحد: قرارات البرهان مناورة مكشوفة، وخبراء قانونيون يطالبون بالإفراج عن بقية المعتقلين ووقف العنف. إصابة 33 متظاهرا في مواكب 30 مايو بالخرطوم، وإصابة 6 أشخاص واعتقال 7 في مواكب سلمية بالقضارف. حادثة نهب مسلح في شمال وجنوب دارفور، ومظاهرات للاجئين التشادين بوسط دارفور، وتيريك يهدد بإغلاق ميناء الشرق. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. رحب الاتحاد الأوروبي بالإعلان عن رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد والإفراج عن المعتقلين، واعتبرها خطوة أولى جديرة بالسناء في تهيئة البيئة المؤاتية للحوار. كما رحب الاتحاد الأوروبي في بيان للمتحدث الرسمية بقرار السماح لقناة الجزيرة مباشر باستئناف بثها في السودان، ودعا السلطات إلى استكمال الإفراج عن المعتقلين منذ 25 أكتوبر الماضي، كما دعا إلى ضمان الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين الذين يواجهون تهما جنائية وإنهاء العنف ضد المتظاهرين السلميين بشكل فعال وكفالة حق التجمع والتعبير، وأكد أهمية التحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان ومحاسبة الجناح. ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى المشاركة في جهود الحوار التي تسيرها المبادرة الثلاثية ويدعمها الاتحاد الأوروبي بالكامل. قال صالح محمود القيادي في الحزب الشيوعي أن قرارات البرهان لا تقدم ولا تؤخر، وهي مناورة لجرجرة الجماهير لعملية التسوية المرفوضة. ورحب في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا بإطلاق سراح بعض المعتقلين، ولكنه وصف في الوقت ذاته القرار بالمنقوص، مشير إلى الإبقاء على قانون الأمن وقوانين أخرى تتعارض مع المعايير الدولية والإبقاء على المطلوبين في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة بحسب وصف القرار. وقال أن القرار ذو مقاصد سياسية واضحة، مؤكد أن الحل الوحيد يتمثل في تسليم العسكر السلطة للشعب السوداني. وأضاف صالح محمود في هذا الخصوص:
هذا لا يؤخر ولا يقدم، هذه مناورات لجرجرة جماهير لعملية التسوية المرفوضة. إطلاق سراح هو مطلب مشروع ونرحب به، لكن الموقف بتاع الحزب الشيوعي واضح جدا من هذه المناورات ومن مطلب الحزب الشيوعي المتسجم مع مطالب الجماهير في أنه لا حل إلا بتسليم العسكر السلطة للشعب وهو صاحب السلطة.
قال الخبير القانوني نبيل أديب أن قرارات البرهان خطوة جيدة لكنها غير كافية، وأوضح في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا أن القرارات تمثل استجابة لبعض مطالبنا، ويجب استكمالها بإطلاق سراح بقية المعتقلين وإيقاف العنف المفرط تجاه المتظاهرين. وأضاف في هذا الخصوص:
إذا إجراء طالبنا به واستجابة السلطات له كويسة لكن غير كافية، يجب أن تكمل بحاجات أخرى، منها إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، أنه يتوقف العنف المفرط تجاه المتظاهرين، ده مهم جدا.
وصف حزب الأمة القومي قرارات البرهان بأنها خطوة أولى في الاتجاه الإيجابي لبناء الثقة. وقال الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا أن القرارات حققت جزء من مطالب القوى السياسية لبناء الثقة من أجل بدء عملية سياسية حقيقية تهدف لإنهاء الانقلاب وتكوين الأجهزة الانتقالية والتحول المدني الديمقراطي، وطالب بتنفيذ القرارات والابتعاد عن المناورة بالقضايا الجنائية والأمنية، وأعرب عن أمله في أن يتسع المكون العسكري بالجدية والصدق، وأكد ضرورة استكمال الخطوة بمراجعة القرارات الارتدادية التي صدرت بعد 25 أكتوبر ومحاسبة قتلة المتظاهرين واستخدام العنف ضدهم. وأضاف في هذا الخصوص:
نعتبر هذا القرار جزء من مطالب القوى السياسية لبداية بناء الثقة في اتجاه يسمح ببدء عملية سياسية حقيقية تخاطب جذور الأزمة الوطنية الحالية، وبالتالي نحن نفتكر هي خطوة أولى بتصب في الاتجاه الإيجابي تجاه بناء الثقة. هذه الخطوة بتطلب الفعل بعد الغور.
قالت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد أن قرارات البرهان ليست كافية، مرحبة في الوقت نفسه بإطلاق سراح بعض المعتقلين. واعتبرت الحركة في بيان القرارات محاولة يائسة لخداع الشارع بهدف شرعنة الانقلاب عبر التفاوض والتحاور معهم. وأوضحت أن الوضع في السودان لا يحتمل المناورات والالتفاف على الثورة. وأعلنت الحركة رفض كافة المبادرات الإقليمية والدولية التي قالت أنها تهدف لإيجاد شرعية للانقلاب. قالت قوى الحرية والتغيير أن رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح بعض المعتقلين خطوة مهمة داعية لاستكمالها عبر خطوات من بينها وقف تمكين عناصر النظام البائد. وقال المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير في بيان أن العنف الذي حدث في شارع الأربعين يوم الاثنين أثبت أن الأقوال وحدها ليست كافية، داعيا لوقف الاعتداء على المواكب السلمية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين دون استثناء. وأكدت قوى الحرية والتغيير على استمرار التعاطي الإيجابي مع الآلية الثلاثية، مشددة على ضرورة حصر أطراف العمل السياسية في الجهات التي قاومت الانقلاب والأطراف المقابلة لها وهي معسكر الانقلاب. قال حزب المؤتمر السوداني أن قرارات البرهان خطوة مهمة انتزعتها الحركة الجماهيرية بتضحياتها الجسام، وطالب الحزب في بيان بأن تصاحب القرارات إرادة حقيقية لوقف سفك الدماء وكافة أشكال التعديات على الحقوق والحريات العامة، كما دعا إلى التحقيق النزيه في كل الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها وإطلاق سراح بقية المعتقلين، بجانب وقف تنفيذ القرارات التي أعيد بها تمكين نظام الإنقاذ البائد وعناصره. وأكد الحزب استعداده للتعاطي الإيجابي مع جهود الآلية الثلاثية على أن يكون الهدف من العملية السياسية هو إنهاء الانقلاب. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية حصر 33 حالة إصابة في مواكب 30 مايو بالخرطوم، من بينها 13 إصابة بطلق ناري متناثر مرجح أنه سلاح خرطوش، وثلاثة إصابات في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع. وقالت اللجنة في تقرير ميداني أن من بين الإصابات إصابة خطيرة في الصدر والرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع، من بينها إصابة في الفك والأسنان أدت لسقوط الأسنان الأمامية بالكامل. أصيب 6 متظاهرين في القضارف بجروح متفاوتة خلال موكب 30 مايو يوم الاثنين، واعتقل 7 ناشطين قبل الإفراج عنهم بالضمان بعد تدوين بلاغات. وقال محمد آدم الشهير بمامادو لراديو دبنجا أن قوات الشرطة استخدمت العنف المفرط والضرب الوحشي وأطلقت الغاز المسيل للدموع في مواجهتهم، وأشار إلى تعرضه إلى كسر في الساق بسبب الضرب الوحشي وتعرض متظاهر آخر لشج الرأس بالعصا، بينما أصيب آخرين بعبوات غاز مسيل للدموع. وأضاف في هذا الخصوص:
تعرضوا لنا بالضربة الشديدة عربيتين بتاعت شرطة وكذا، قاموا نزلوا من عرباتهم بجانب بالهيصي بالشلاليت وشنو يعني دقوا لدق مبالغ فيه بنطط، يعني زول بيجي بالكاكب بنطط لك في جسمك كده بالبوت، زول نطليش تلاقيه قام كسروا ذاك الزول دق بنفس المستوى برضو بيدقوا كأنه يعني بيدقوا يعني بيدقوا يعني بيدقوا البيت بيدقوا الولد ده.
نظم اللاجئون التشاديون في معسكر أم شالايا بمحلية أزوم بولاية وسط دارفور يوم الثلاثاء مظاهرات أمام مكتب معتمدية اللاجئين في المعسكر تنديدا بمقتل لاجئ تشادي بالقرب من المعسكر يوم الاثنين. وطالبوا بالتوطين في دولة ثالثة بسبب انعدام الأمن والحماية. وقال آدم بحر آدم عمدة معسكر أم شالايا للاجئين التشعديين في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنغا أن المعسكر شهد حوادث قتل منذ عام 2017، وأوضح أن اللاجئين لا يستطيعون الخروج من المعسكر في الاتجاه الشرقي بسبب الأوضاع الأمنية، وأشار إلى مقتل لاجئ يوم الاثنين أثناء احتطابه، وأضاف في هذا الخصوص:
ماذا نرجو استشهاد وترهيل المفوضية لأي دولة ثالثة في العالم، لأنه علينا عدة تكرارات اتكلمنا الوالي ذاته جاهزين في مصر مشلاء وأبو يلبي الدعوة بتاعنا، لما اتكلمنا قال لنا يا أخي ده مشاكل بالدارفور وانتم ممكن تعمل، لكن هنا ما سودانيين هناك حرب جابانا وهنا حرب ما ممكن، إذا كان في اتفاق جنيف فلنا بس ترهيل لدولة ثالثة من غير السودان، لأن في دول كثيرة اتفقت في حماية اللاجئين.
تعرضت عرب لوري نيسان تجارية لعملية نهب مسلح من قبل 2 من المسلحين يستقلون دراجة نارية موتر بالقرب من سرف عمرة بولاية شمال دارفور مساء الاثنين. وقال مواطنون لراديو دبنغ أن العرب كانت قادمة من مدينة كاس إلى مدينة سرف عمرة لحضور السوق الثلاثاء الأسبوعي، وأوضحوا أن المسلحين أوقفوا العرب جنوب الوادي بالقرب من سرف عمرة تحت تهديد السلاح وأجبروا السائق على قيادة العرب بعيدا عن الطريق قبل أن ينهبوا أمتعة الركاب والموبايلات والنقود ويلوزوا بالفرار. تعرض 15 توك توك للتهديد وضرب الركاب ونهب مقتنياتهم، وذلك في الطريق من منجم أخبش إلى منجم السرفايا بمحلية الردوم بجنوب دارفور. وأشار مصدر لراديو دبنغا إلى تزايد عمليات النهب في الطرق المؤدية إلى المناجم، وأصبحت تهدد عمليات التأدين الأهلي، وأشار إلى انتشار المسلحون الملثمون بكثافة بين خطوط التعدين وأسواق المناجم. قتل المواطن حسن يعقوب 75 سنة برصاص قوات أثيوبيا بالحدود الشرقية في ولاية القضارف، وعثرت الشرطة على القتيل الذي يعمل في كماين الفحم والذي توفى إثر إصابته برصاصة في عينه اليسرى يوم الاثنين. وكانت ميليشيات أثيوبية مسلحة توغلت داخل الأراضي السودانية يوم السبت في منطقة تايا ونهبت جرارا زراعيا بمقطورته وخطفت سائقه إدريس محمد إدريس وفرت إلى داخل الأراضي الأثيوبية. هدد رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيئة الناظر محمد الأمين تريك بإغلاق ميناء الشرق بشكل دائم في حال استمرار فولكر في تحركاته التي وصفها بالإقصائية، فيما أعلنت لجنة التصعيد في المجلس الأعلى لنظارات البيئة أن انتظار تعليمات المجلس لإغلاق الإقليم. وقال تيريك في مؤتمر صحفي بالخرطوم أن إجراءات 25 أكتوبر لم تمضي في اتجاه رغبة الشعب بالتصحيح الكامل لمسار ثورة ديسمبر، وأعلن تيريك عن قيام تنسيقية لقضايا شرق وشمال ووسط السودان. واصل أعضاء المجلس الأعلى لنظارات البيئة اعتصامهم يوم الثلاثاء أمام أمانة حكومة البحر الأحمر لليوم الثالث، مطالبين بإقالة الوالي وتقديم المدير التنفيذي لمكتب الوالي محمد أبو آمنة باستقالته على خلفية الاحتجاجات. وبالمقابل أصدر الشباب الهدندوة بولاية البحر الأحمر وتجمع شباب البني عامر والحباب بولاية البحر الأحمر بيانات منفصلة أعلنوا فيها رفضهم إقالة الوالي ودعمهم لاستمراره. نظم عدد كبير من منسوبي وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بولاية جنوب دارفور صباح الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مباني القطاع الزراعي بنيالة ضمن موجة الاحتجاجات حول توحيد الهيكل الراتبي، وردد المحتجون شعارات منددة بضعف الرواتب، الراتب ضعيف نحن حنجيف. وقالت مروة عمر الحاج لراديو دبنغا أن الوقفة جاءت بقرض الضغط على الحكومة لتطبيق الهيكل الراتبي ودفع حقوق العاملين كاملة. وأضافت مروة عمر الحاج في هذا الخصوص:
نحن محتاجين أنه السيد الوزير يعدل لنا الهيكل الراتبي، وإلا يعني الناس هسي حتنظم وقفات احتجاجية باستمرار. إذا في حالة عدم الاستجابة للوقفات الاحتجاجية ممكن نعمل إضراب، الإضراب حيستمر لحد ما نشوف الحكومة حتعمل شنو. بعد ذاك في حالة عدم الاستجابة ممكن نعمل عصيان مدني.
الخبر الأخير في النشرة: أغلق موظفون محتجون مباني محلية بورت سودان مطالبين بالتحسين الأجور، كما واصل العاملون في القطاع الصحي بالولاية إضرابهم لليوم الرابع مطالبين بتحسين الهيكل الراتبي. وفي ذات السياق نفذ العاملون بوزارة المالية في ولاية البحر الأحمر وقفة احتجاجية مطالبة بتنفيذ الهيكل الراتبي المجاز. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم، وأنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة، زيارة الخبير الأممي لحقوق الإنسان للسودان لتفقد أوضاع حقوق الإنسان.
لا، أعتقد من واجب الخبير حقيقة، واجب الأخلاق، أنه يقف على ما يجري في دارفور ويزور الإقليم.
قرابة 100 معتقل داخل السجون رغم قرار إطلاق سراح السجناء.
وعندنا ناس بيدرسوا في الجامعات فوتوا السنوات دي، أضرار ما بعد أضرار، ده
نهيج
عن شكل التعذيب.
ما هو موقف الحزب الشيوعي من الحوار بعد رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين؟
يعني ناس بن لباد وفوركر يعني بيصمموا في مشروعات وفي خطط لجرجرة جماهير الشعب السوداني للحوار.
الناشط محمد آدم مامادو من القضارف يحكي عن تجاوزات وانتهاكات الشرطة لحقوق المتظاهرين.
قاموا نزلوا من عرضاتهم دي جايين بالهيصي بالشلاليت وشنو، يعني دقوا لدق مبالغ فيه.
نستهلك العادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار وزميل أمين رمضان.
لجنة أطباء السودان المركزية تحصر 7 إصابات في مظاهرات بري يوم الثلاثاء، من بينها إصابات بالخرطوش وأخرى مباشرة بعبوات الغاز المسيل للدموع. محامو الطوارئ يكشفون عن استمرار اعتقال أكثر من 90 شخصا في سجني صوبا وربك والإفراج عن 36 معتقلا من سجن الحوطية بالجزيرة أبا. محامو الطوارئ إطلاق سراح 5 أطفال من سجن صوبا بعد اعتقالهم لنحو شهر في انتهاك صريح لحقوق الطفل. حزب البعث العربي الاشتراكي يقول استمرار قمع المظاهرات السلمية يؤكد عدم جدية السلطة في تنفيذ قراراتها. تنسيقية لجان المقاومة بولاية الخرطوم تعلن تنظيم مواكب واعتصام وفعاليات متعددة يومي الخميس والجمعة في الذكرى الثالثة لمجزرة اعتصام القيادة العامة. والي غرب كردفان يكشف عن الدفع بتعزيزات أمنية إلى مناطق النزاعات في محلية الصنوط ويدعو المنظمات لإغاثة المتضررين جراء الأحداث. الخبير المستقل لحقوق الإنسان يصل السودان الأربعاء، ومدافعون عن حقوق الإنسان يغربون عن أسفهم لقصر فترة الزيارة وعدم شمولها دارفور. أنصار التيار الإسلامي العريض ينظمون مسيرة أمام مقر بعثة اليونتمز تطالب بطرد فولكر، ومجلس الأمن يمدد تفويض بعثة اليونتم لمدة عام. ولاية شمال دارفور تعلن تنفيذ قرار منع العربات غير المقننة خلال يومين بسبب استخدامها في التفلتات الأمنية. تعرض عربة لاند كروزر لعملية نهب مسلح على طريق أب قمرة السريف بولاية شمال دارفور. إيقاف 39 متهما في الضيم بولاية شرق دارفور في تهم تتعلق بحيازة الأسلحة والذخائر والتلسم بجانب تهم أخرى. استمرار إضراب العاملين في القطاع الصحي بولاية جنوب دارفور، ومواطنون يكشفون عن وصول نحو 20 حالة طعن إلى مستشفى نيالا مساء الثلاثاء. مواطنو كرينك بولاية غرب دارفور يحتجون على استمرار اعتقال الناشط عمادي أحمد عبد الكريم لليوم السادس على التوالي بدون توجيه تهم. حريق هائل في كامب 16 بالمحاريبة بمحلية الكاملين في ولاية الجزيرة يلتهم كافة المنازل والمحصولات الزراعية.
شكرا زميلي أمين. يزور الخبير الأممي لحقوق الإنسان للسودان العاصمة الخرطوم للاطلاع على آخر التطورات بشأن أوضاع حقوق الإنسان عقب التوصيات التي دونها في آخر زيارة له للسودان. فما هي التوقعات من زيارته هذه المرة عقب تطورات رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح السجناء؟ للإجابة على هذا السؤال اتصلنا بالأستاذ عبد الباقي جبريل، المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان المقيم في جنيف.
نعم، شكرا جزيلا.
صحيح متوقع أنه السيد أداما ديانج الخبير المعني بحقوق الإنسان في السودان سيزور السودان اليوم أو حيصل السودان اليوم ويبدأ عمله أو زيارة عمله من يوم غدا. الزيارة زي ما تفضلت هي فعلا لمتابعة التوصيات اللي قدمها الخبير للحكومة السودانية ولمنظمات المجتمع المدني خلال زيارته السابقة في فبراير الماضي، وهي توصيات يعني كثيرة وتستحق المراجعة والتقييم. وبعدها من المتوقع أنه يقدم تقرير مكتوب إلى الدورة رقم 50 لمجلس حقوق الإنسان، ويكون هناك حوار تفاعلي حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان مقرر له يوم 15 شهر 6 الحالي، ويتم عقده في هذا التاريخ إذا لم يحصل طارئ يعني يقدمه أو يؤخره.
طيب يعني الإجراءات اللي قامت بها الحكومة في هذه اللحظة، في ناس بيربطوها يعني تسهيل الأجواء للحوار بحسب مجهودات الآلية الثلاثية وكده، في ناس ربطوها بشكل مباشر بالزيارة يعني مندوب حقوق الإنسان وقالوا ده إرث قديم بتاع نظام المؤتمر الوطني، أصلا كل ما يجي زول خبير حقوق الإنسان وكده بيقوموا بيعملوا حركات عشان يقنعوا الناس. فكيف تنظر أنت يعني للإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها؟ هل هي يعني نابعة من رغبة حقيقية في قيادة أو في يعني إحداث انفتاح في الأفق؟
نعم، هو بلا شك يعني إجراءات رفع إجراء أو قرار رفع إجراءات الطوارئ يعني هي خطوة مرحب بها، خطوة جيدة نتمنى أن يكون لها ما بعدها يعني. و أنا كذلك يعني أتمنى صادقا إنه تكون هذه الخطوة نابعة عن إرادة حقيقية من قبل الحكومة الآن، وليست يعني مرتبطة بأي شكل من الأشكال بمحاولة تجميل صورة السودان تحسبا لزيارة الخبير الخاص. الإجراءات حقيقة إجراءات كانت صعبة ربعها جيد، ولكن يجب أن تتبع خطوات يعني إضافية مهمة حتى وإنه نقتنع جميعا بأنه هو يعني إجراء يقصد منه يعني تحسين أوضاعه والإنسان وإزالة التشوهات الموجودة الآن في الممارسات القائمة الآن من انتهاكات يعني جسيمة لكل حقوق الإنسان والحريات الأساسية في السودان.
طيب يعني حسب العرف لما نمشي الخبير هناك يعني منو من الأطراف بيقوم بلاقيها، وهل يعني ممكن برضو يرسموا له يعني صور من زوايا مختلفة للحاجة الحاصلة في السودان؟
نعم، هو متوقع أنه يقابل كل الشركاء المعنيين بقضايا حماية وتعزيز حقوق الإنسان في السودان، وأولهم على رأسهم أجهزة الدولة وكذلك منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال والشركاء الدوليين من الاتحاد الأفريقي من الأمم المتحدة من مؤسسات يعني أخرى مهتمة بحقوق الإنسان وعاملة في السودان. التحدي هيكون كبير، المطلوب منه كثير، الزيارة هتكون قصيرة، لن يتمكن بكل أسف في تقديري من مراجعة كل التوصيات اللي قدمها في الماضي إذا كان في موضوع الحريات العامة في الشمال وطلب للحكومة بمراجعة الممارسات السابقة بالشفافية ونشر تقارير اللجان تم تكوينها، لجان متعددة جدا في التحقيق في كثير من القضايا بتاع حقوق الإنسان، وكذلك يعني توصياته بخصوص دارفور، وتوصيات برضو كانت مهمة جدا جدا تتعلق بحماية المدنيين، تفعيل دور القوات الأمنية في موضوع يعني الحماية، وكذلك تحسين أوضاع النازحين داخليا، ولم يحصل يعني زي ما بقول تطور كبير هنا. ده يعني أعتقد أنه افترض تكون المواضيع الأساسية والجوهرية يركز على الأقل يعني منظمات المجتمع المدني وتقدم وجهة نظرة فيها. في نقطة أخيرة لو سمحت،
نعم،
يعني أعتقد أنها ضروري كذلك الإشارة لها، وهي القرار بتاع اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع كان في تاريخ تقريبا 11 مايو الماضي. القرار ده كان قرار مهم، وهو بتعلق بنشر قوات الجيش وكذلك كل القوات الأمنية من أجل فرض هيبة الدولة وحسم التفللات الأمنية والظواهر السالبة، وده شيء يعني نتفق نحن جميعا حوله ولكن لو اعتقد بدا التنفيذ يعني في كثير من الحاسودان بالتحديد يعني في الخرطوم. وبعض الاخبار الرجحت انه حصلت بعض التجاوزات يعني في هذه الحمله، ونحن نتمنى ان لا تتواصل مثل هذه التجاوزات، وان تتخذ الدوله الان قرار يعني سريع وعاجل بمراجعه عمل الفرق تحت التفتيش، و يعني يوفر كذلك لها المتابعه والمراجعه القانونيه من اجهزة الدوله او من الجهات القانونيه المستغله في السودان، حتى انه يتفادوا اي تجاوزات ممكن ان تصدر من العاملين في هذه الحمله.
نعم. طيب استاذ عبد الباقي جبريل، يعني بمناسبه الحديث حول العنف الذي يحدث خارج العاصمه يعني في دارفور يحدث تقريبا بشكل يومي، هل يتوقع من الخبير حقوق الانسان انه يعني يقف ميدانيا على الاحوال هناك ام يكتفي بال يعني ما يصل اليه من معلومات في الخرطوم؟
لا، اعتقد من واجب الخبير حقيقه واجب الاخلاق انه يقف على ما يجري في دارفور ويزور الاقليم، ولكن لاحظنا بان الزيارات يعني الخبير هذه الاولى الزياره الاولى والزياره الثانيه حيكون المدى بتاع الزمني قصير جدا، واضح انه من ناحيه عمليه لا يمكن ان يعني يجد الفرصه لزياره دارفور او بعض حتى مناطق دارفور، وده يعني شيء يعني افترض انه لا يتم يعني.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
على الرغم من قرار رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح سجناء، إلا أن هنالك ما يقارب 100 شخص رهن الاعتقال في هذه اللحظة، كما تتحدث الأخبار الواردة من محامو الطوارئ عن اعتقال أطفال وسجنهم مع كبار السن في انتهاك واضح لحقوق هؤلاء الأطفال. المزيد في حديث الزميل محمد عبد الله مع المحامية رحاب مبارك.
الليلة بس ما جانا إلا تقرير عن صوبة، صوبة لقينا فيها 67 معتقل، ما أفرجوا إلا عن 3 حتى الليلة الساعة 11. الآن في صوبة في 64 معتقل، وربك كذلك نفس الموجودين فيها ما أفرجوا عن أي زور.
والآن باقي المعتقلين في بقية السجون؟
نحن في ربك ما عارفين العدد، لكن بالتغريب 30 نفر 60 موجودين في صوبة.
وفيما يتعلق بكوستي، طيب دي جملة المعتقلين الآن في مختلف
30 و64 يعني قول 94 دل الآن في السجون.
أيوة، أمس الفترة المسائية كان أصدرتوا بيان حول أطفال وتم إطلاق سراحهم،
تم الإفراج عنهم، كانوا موجودين في صوبة مقبوضين من تاني يوم في العيد، بعد ما أفرجوا عنهم فتحوا لهم بلاغات جديدة. ويبقى للمواد 77-69 وتم استبراءتهم قدام قاضي امتداد الدرجة الثالثة. يعني نحن مستغربين في شكل الاعتقال. أول حاجة طفل كيف تقبضوه من تاني يوم في العيد؟ الناس دل في الحرصات لهم قريبة 39 يوم، وعشان ما يصلحوا خطأ ويبرئوا قاموا يعني فتحوا البلاغ ده مؤخرا. البلاغ ما بيفتح بعد 39 يوم بالنسبة للشغب ولا الإزعاج العام، البلاغ بتفتح ابتداء. ده بيبين لك شكل الإجراءات العقيمة اللي كانت ماشية والما صحيحة، وده بيأكد لك الكلام اللي احنا كان ذكرناه في انه في السجون في شيوخ وفي السجون في أطفال.
عدد الأطفال اللي كانوا معتقلين كم حسب؟
خمسة.
أيوة. طيب انتوا رأيكم شنو كقانونيين حول يعني اعتقال أطفال مع ناس كبار؟
احنا قلنا انه أساسا الإجراءات دي ما بتطيب ويبقى لإجراء قانوني، بيقبضون عشوائيا، بيخفون قصريا، بيسوقون طوالي ودون للمعتقلات. لو كانوا بيعرضوهم قدام قاضي أو النيابة، وكيل النيابة والقاضي بيكون عارف شكل الإجراءات الصحيحة، ما بيقدر يخالف قانون الطفل، ما بيقدر يخالف قانون الإجراءات الجنائية. لكن لأنهم بيقبضون عشوائيا، عرفت كلامي دي، بواسطة أمر الوالي بيشيلون بيودون السجون.
طيب هل ممكن اتخاذ إجراءات قانونية ضد السلطات في المواقف زي دي؟
نحن هذي احنا عندنا نداء حرسله بعد شويه لكل الاسر، اي شخص يتضرر من شكل الطوارئ ومن شكل القبض العسفي ومن شكل لانه نحن عندنا ناس مفترض يمتحنوا شهاده سودانيه ما يمتحنوا بسبب القبض، من ضمنهم الولد اللي اسمه انس زيه، وعندنا ناس بيدرسوا في الجامعات فوتوا السنوات دي، اضرار ما بعد اضرار، ده ناهيك عن شكل التعذيب وشكل التنكيل اللي حصل بيهم. احنا هسي هننزل بيان نطالب فيه، أي شخص عاوز يطالب بحقه نحن مستعدين في أنه نفتح معه بلاغ ونتابع إجراءات عشان ما نجبر الأضرار الكبيرة اللي حصلت فيها.
طيب رأيكم شنو في استمرار الوجود المعتقلين في السجون على الرغم من صدور قرارات من البرهان؟
برضو في بياننا بأنه حالة الطوارئ دي هي أصلا حالة ما دستورية ولا منطقية ولا عقلانية ولا مفروض أساسا تتنفذ، وإنه شكل تنفيذ غير دستوري، فبالتالي شكل ربع ذاته غطي نحن بنعتبره إنه شغل شكلي. الدليل على كده أنت طلعت الأمر ذلك 3 أيام أو 4 أيام ولا زالت السجون ملأة بالمعتقلين.
للحزب الشيوعي السوداني رأي واضح من الحوار مع العسكر ومن الشراكة معهم، فما هو رأي الحزب في الإجراءات الأخيرة التي اتخذها العسكر برفع حالة الطوارئ والإعلان عن إطلاق سراح السجناء؟ الزميل الصادق زكريا استضاف الأستاذ صالح محمود المحامي وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني.
أولا طبعا يعني نهارك سعيد أستاذ الصادق، وسعيد أيضا أنه أكون معكم في راديو لبنجا نهار هذا اليوم. الإجراءات الأخيرة برفع حالة الطوارئ أعتقد أنه لا تقدم شيء ولا تؤخر، يعني بالنظر إلى إطار الوضع السياسي المأزوم، ولكن إطلاق سراح المعتقلين أيضا هو قرار جاء بعد مطالبات عديدة من الداخل والخارج وإصرار الثوار وأصحاب القضية السودانية بصورة عامة على إطلاق سراح المعتقلين، ولكنه أيضا قرار غير مكتمل، لأنه الاستثناء بالنسبة للأشخاص الذين يواجهون يعني تهم تحت مواد قانون أمن الدولة أو القانون الجنائي لسنة 1991، أعتقد أنه هذا هو المشكلة الكبيرة، هذه هي المشكلة الكبيرة، لأنه أغلب الموقوفون يعني بشكل عام هم المعارضون السياسيين والمعارضون لسياسة الحكومة الإنقلابية. من السهل جدا تطويع هذه المواد وفتح بلاغات تحت مواد من الدولة أو المادة 50-51 إلى آخره، وتظل هذه هي المشكلة الرئيسية في هذه المواد، فضفاضة جدا ويمكن تفسيرها وتطويعها على نحو يمكن استخدامها ضد المعارضين السياسيين بصورة عامة، وهي الفكرة والفلسفة وراء هذه المواد من زمن هذه القوانين وضعت في زمن المعارضة عندما كان الدكتور الترابي رئيس المجلس، وتم تشريع هذه القوانين بصورة خاصة يعني ملاحقة المعارضين السياسيين آنذاك، وتظل هذه القوانين سارية المفعول إلى هذا اليوم على الرغم من المطالبات العديدة وبعد انتصار الثورة، إنه لا يمكن الإبقاء على هذه القوانين التي تتعارض مع الحقوق الأساسية الواردة في العهود الدولية وفي الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. هذه قوانين تعسفية ويمكن استخدامها، هذه هي المشكلة. الجزء الثاني من الموضوع فيما يتعلق برفع حالة الطوارئ، طبعا ورد أنه في كثير من مواقف بعض القوى السياسية التي اشترطت أنه إلغاء قانون الطوارئ هو شرط أساسي يعني للانخراط في عملية التسوية. نحن من جانبنا الحزب الشيوعي السوداني عبر بصورة واضحة جدا إنه هذا الشرط شرط غير كافي، يعني 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 إلغاء قانون الطوارئ مع الإبقاء على قانون الأمن اللي في النهاية في الفترة الأخيرة رئيس مجلس السيادة أطلق فيها يد قوات الأمن والقوات النظامية الأخرى في إنها هي ممكن أن تنتهك حقوق المواطنين السودانيين وإنهم هم في أمان، وإن هناك ضمانات بعدم تعرضهم للمساءلة والعقاب. هذا هو هذه هي الخطورة. القوانين اللي يعني المقيدة للحريات والقوانين المتعارضة مع حقوق الإنسان هي دي هذه هي
المشكلة، على الرغم من المحاولات من مجلس حقوق الإنسان أثناء وجود الخبير خبير حقوق الإنسان وتحويل السودان من البند الرابع للبند العاشر بغرض يعني تقديم المساعدات الفنية لإلغاء مثل هذه القوانين وإجراء إصلاحات جوهرية ومؤسسية في المؤسسات العدلية السودانية، وخاصة القوانين المتعارضة مع القانون الدولي ومع المعايير الدولية. تظل هذه الإجراءات منقوصة، لأنه المطلوب هو تنحي أو انسحاب العسكر من الحياة السياسية والعودة إلى السكنات.
نعم يا أستاذ، نعم يا أستاذ، لو سمحت لي. نعم. يعني أنت هسي في مدخل حديثك قلت أنه يعني رفع حالة الطوارئ أمر لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة للوضع المأزوم، وفي إطار البحث عن حلول للوضع المأزوم يعني زي ما أنت ذكرت أحزاب كثيرة يعني وضعت شروط متعددة من ضمنها رفع حالة الطوارئ من أجل التواصل مع الشق العسكري والحوار اللي ممكن يفضي لأنه العساكر ينسحبوا من الساحة العمل السياسي ويلتزموا بمحض بشغلهم يعني اللي هو حماية الحدود، وزي ما هو منصوص ومعروف يعني بمعنى تاني دار أقول لك سياسيا ألا يعتقد أنه يعني رفع حالة الطوارئ استجابة لشروط بعض الأحزاب هو مدخل لحوار ممكن يحل الوضع المأزوم اللي انت أشرت له؟
لا أتفق معك، لأنه هذا شرطي لا يؤخر ولا يقدم اللي هو إلغاء حالة الطوارئ، لأنه في الأساس الآلية الثلاثية هي التي طرحت اللي هي فكرة مقترح يعني خلق أجواء المناسبة للحوار. نحن مشكلتنا في الحوار اللي مبرمج ومحدد المعالم والأهداف. هذا الحوار المقصود به هو جرجرة قوى سياسية معينة وخاصة قوى الهبوط الناعم للقبول بعملية الحوار من أجل الشراكة. هذا هو مكمن المشكلة، اللي هو الحوار ليس فقط من أجل أي شيء، فقط هو للشراكة، شراكة مع المكون العسكري اللي ظلوا يعني ناس بن لباد وفولكر يعني بيصمموا في مشروعات وفي خطط لجرجرة جماهير الشعب السوداني للحوار وتكرار التجربة الفاشلة بعد انتصار الثورة في 2019. هذا أمر مرفوض تماما، وهذه هي لم تنطلي على يعني ذكاء جماهير الشعب السوداني خاصة القوى الثورية الحية، لأنه أي حوار من شأنه أن يعني يمهد الطريق للشراكة مع العسكر هذا هو ما يرفضه الجماهير، وهذا تدخل في إطار اللاءات الثلاثة، لا حوار من أجل الشراكة، لا حوار من أجل التسوية يعني ولا حوار أيضا من أجل المساومة في دماء وأرواح الشهداء. وده طبعا واضح جدا، أنت لو نظرت لبقية الشروط هناك المطلب الرئيسي غايب، يظل غايب دائما في أجندة مثل هذه المحاولات اللي هي قضية تطبيق العدالة وقضية المساءلة ومحاربة يعني ثقافة ومناخ الإفلات من العقوبة، على الرغم من أنه عدد الشهداء إلى اليوم يعني بعد انقلاب 25/10 يقترب إلى 100 ربما، يعني لا حديث ولا من ناس وركر ولا من بن لبات ولا من القوى التي اشترطت، إنه موضوع العدالة والمساءلة يظل غائب جدا بصورة واضحة جدا في أي أشكال من أشكال المساومات اللي يعني عايزين يجرجوا بها الناس إلى التسوية الذي أرفضها جماهير الشعب السوداني.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
الانتهاكات التي تمارسها الشرطة بحق المتظاهرين السلميين لا تقتصر على العاصمة القومية وحدها، في الأقاليم تنتهي الشرطة ذات الأسلوب والمعاملة مع المتظاهرين. من مدينة القضارف بشرق السودان تحدث الناشط محمد آدم مامادو لراديو دبنجا حول تجربته مع الاعتقال والضرب.
مبارحة العادة يعني ملتزمين بجدول الثوري كده، يعني مرقنا المظاهرات، والمظاهرة كان يعني أول الموقف كان نهايته بمخاطبة. في المخاطبات بتاعنا عندنا قضيتين في الفترة الأخيرة قاعدين نتكلم حولهم. القضية الوطنية العامة دي بتاعت حال البلد، القضية السياسية لازمة السياسية عموما، والقضية عندها علاقة بالمدينة بتاعنا قصة الموية. مياه مشروع مياه ولاية القضاري ده. القضيتين واحدة عندها طابع خصوصي والثانية طابع وطني ده. بعد ذاك في نهاية المخاطبة ركزنا على القضية دي، وبقى المتحدث يشوف اراء المواطنين شنو كده يعني اللي يحكوا شنو جاهزين شنو يعني. وكان يعني المخاطبه دي على خلفيه انه كان الموعد بتاع التسليم النهائي للخط الناقل بتاع مياه ولايه المضارف من الشوك للمضارف كان يوم 23. حصل في الفتره بتاعه يوم التسليم ده ما تم التسليم النهائي، وكان طلع موعد كاذب جاي لانه حصلت اعتصامات وشنو طردوا الشركه اللي شغاله في موضوع توصيل المياه ده واعتصام السيدياب وكذا احداث كثيره. الجهات الرسميه هي ما طلعت في مؤتمر صحفي قالت الاسباب بتاعت توقف العمل شنو، ولا التغيير يتغير الموعد النهائي ده حيتحول لمتين وكذا، لان التمويل هو مرتبط بشهر 12 وبعد ذلك التمويل حيجيب. يعني الخط الناقل اذا ما تم يعني بنك جده ما حيمول. فنحن يعني حكومة الولاية تجيها مراقبة للمشروع ده. الوالي بالتحديد يعني مثلا بيطلع بيصرح طوالي، قلنا احنا نعمل موكب بيت الوالي، هو قريب من محل المخاطبة، وبيت الوالي كمان قريب للقسم الأوسط بتاع الشرطة. قمنا بحرفنا المواطنين كلنا بشينا تجاه بيت الوالي، قلنا هناك هنعمل مخاطبة ونوصل رسائلنا، وبعد ذلك نجي راجعين. دي الخطوة الأولية. بعد ذلك يعني ده تمهيد لأنه هتجي مواكب يعني تطلب بالمويه دي بصوره خاصه كده. هم مشينا هناك والمخاطبه شغاله، جاء العميد بتاع شرطه اسمه رستم، ده عميد جابه جديد اسمه رستم، جاء قاطع المخاطبه داير يخاطب الجماهير.
ايوه
الشباب بيكركوا لا تفاوض لا شراكه كده، الهتافات دي يعني ما عندنا فرق ينضم نهائي، والمخاطبه مستمره ونحن رافضين يعني انه العسكري يجي ينضم وكده. العميد بتاع الشرطه لا مالك نفسه بطريق جاب الدوامر للعساكر انه يضربوا الناس يعني يصدوا الموكب ده.
ايوه
العساكر بدوا يتحركوا، هذه احنا يعني بنحاول احنا ننسحب بصوره تدريجيه ونسحب ناس وشنو، لكن ما ادونا فرق. اثناء الانسحاب استهدفوا ناس بيدقوا فيه بالعصي وبالشنو يعني بدقوا وضربوا بمبان باتجاه الشوارع المفترض ننسحب بادي، سموها كلها بالبمبان وغيره، وبيقوا يدقوا في الناس بمين قاعد ننسحب نسحب ناسنا. واثناء الانسحاب ده في زول اسمه نور الدين ضربوه في راسه.
ايوه
ضربوه بعصايه نزف دم كثير. اثناء ما الناس منتبهه مع نور ده والدم وشنو كده يعني الشباب كمان يعني بيجي يدافع عن نفسه وكده يتراجع لورا وشنو يتفضى يعني بيجي يضربوا ذخيره في الجو، ذخيره كثير خلاص. يعني ما في من اي حاجه، بومبان بيضربوا كده يعني بوجهوا البومبان بيضربوا يا الشباب والضريب، وقفضوا نفرين في اللحظة دي دخلوهم العربية. وباقي الناس تنسحب، هي بدأنا ننسحب. أنا بالتحديد لا يعني رجعنا بالشارع ده شايف كان بيضرب بومبان بيوجه البومبان لتجاهنا كده بصورة يعني مباشرة. في دورة كان بترجع في البومبان بيت اسمها إكراء طالبة بتاع الثانوي.
أيوه
أثناء ما ترجع في البومبان قمنا هنا رجعنا عشان نغطيناه ونسحبها، غطينا له ونسحبنا وجينا راجعين يعني على مسافة 100 متر من حته الاستباق دي، قلنا له بد نشيل نفس وهواء وشنو كده. بعد ذلك جيب عربات ويتحرك اتجاهنا.
أيوة. واثناء
ما هم متحركين مستهدفين ناس يعني خاطينهم في راسه اشخاص محددين يعني ملابسهم كده، الناس اللي اعتقلهم دول مستهدفينهم بالنيم.
ايوه
اشكالهم بشنو كده يعني دي حاطين ناس كنان واي زول كان معتقل مرفوع في الصفحه بتاعت اللجان المغامره. يعني قام يعني اول ناس بدو بين انا وواحد اسمه عروبة واسراء يعني في الموقف بتاع سلامة البيت يعني جنب ديوان الزكاة، الحتات دي كلها في الأيري بتاعت البيت الوالي يتعرضوا لنا بالضربة الشديدة عربيتين بتاعت شرطة وكده. قاموا نزلوا من عرباتهم دي جايين بالهيصي بالشلاليت وشنو يعني دقوا له دق مبالغ فيه وبنططوا يعني زول بيجي بالكاكب بنططلك في جسمك كده بالبوت زول ما تطليش تلاقيه قام كسروا. ذاك الزول ديك بنفس المستوى برضه بيدقوا كانه يعني بيدقوا البيت بيدقوا الولد ده بنفس الكيفيه يعني ابراز ذاته للعرف للشنو كده افراد الشرطه. وفي اللحظه دي في مواطنين كانوا مشتبكين معاهم انه ما دقوا البيت شنو كده، بيت صغيره يعني عمره 17 سنه غاصر ده. بعد ذاك قاموا شالونا بعد ذاك يعني كده انا فقدت الويش ودعونا في العربيه. ولفوا بينا يعني من الكثير ده كان زي الساعة 3:30 من الساعة 3:30 بس من عربية لعربية حولونا لثلاث عربات مرة من التاتشر للدفار من الدفار للتاتشر وكده. بعد ذاك لفوا قبضوا النازل الشباب دي اللي جابوهم من المستشفى كلهم كانوا مراغبين لكنان وكده. حتى الأستاذ ده كان الأساتذة اللي قبضوهم الاثنين اللي معانا أحمد إبراهيم وفي معه أستاذ ثاني أستاذ اسمه أحمد إبراهيم وأستاذ ثاني اسمه أحمد إبراهيم حران ده كان مراقبين الزول اللي اسمه روبا دي بعد ما تعرضت لضرب شديد.
راديو دبنجا راديو.
بهذا نصل بكم أعزائي لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل براديو دبنجا وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجكم صوت الولايات. الحلقة دي من ولاية جنوب دارفور ونحن دارين نسلط من خلال الضوء على ورشة مهمة جدا انعقدت في نيالة. الورشة نظمة المعهد الديمقراطي بالتعاون مع منظمة تنمية نساء السودان سودو. الورشة بتتكلم عن القرار 1325 الصادر من الأمم المتحدة والقرار هو قرار خاص بتعزيز مشاركة المرأة، عشان كده الورشة جات بعنوان تعزيز مشاركة المرأة. في البداية خلونا نستمع لمجموعة من المشاركات من النساء وهن بيمثلا ولايات دارفور الخمسة.
حليمة محمود البكر ولاية وسط دارفور زالينجي ماسكر تيبة. أنا بنشكر منظمة التنمية نساء السودان NDI والمهم أن هنا كنساء في وسط دارفور في ماسكرات نعاني بمشكلة التعليم بتاعت الأطفال، لأن الأطفال ما عندنا حاجة موفرة عشان نقرع عيالنا. اثنين مستهدفين أن هنا من عمل عشان نقدر نوفر حاجة لمساعدة بالنسبة نعلم عيالنا، ونحن كنساء يعني مظلومين من حاجات كثيرة.
عواطف عبد الرحمن يوسف رئيس مكتب المرأة النازحة بمعسكرات ولاية جنوب دارفور ومن معسكر سكلي. حضرت اليوم ورشة عن تعزيز مشاركة المرأة عبر القرار 1325 الخاص بالمرأة والأمن والسلام، وشكري موصول لمنظمة تنمية نساء السودان والمعهد الديمقراطي ولما يعدي هذه الورشة. ولكن نطلب بالمزيد بأنه القرار 1325 الخاص بالمرأة والأمن والسلام يئم كل ربوع دارفور وربوع السودان، بأنه إذا سلحت الأم سلحت المرأة أم الأم سلحت المجتمع، وإذا فسدت فسد المجتمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. التحية لكم إذاعة دبنجا، أهلا بكم في هذا الصباح. ونحن في ورشة بنناقش فيها تعزيز مشاركة النساء عبر القرار 1325 والمناصرة والخطة الوطنية. يمكن النقاش اللي تم ما بين كل شرائح النساء الممثلات لولايات دارفور الخمس وأيضا ولاية الخرطوم هو نقاش فضفاض جدا، ناقش اللي مفترض يتعامل في مجال تمكين المرأة سياسيا وتمكين المرأة اقتصاديا وكيفية الخروج من النفق الضيق اللي فيه المرأة مضطهدة، فيه المرأة ما نالت حقوقها كاملة، فيه المرأة لسه قيد التقبيلات الاجتماعية سواء كانت أعراف أو ما شابه ذلك. نحن في هذه الورشة برضو دارين نناقش آلية تنزيل القرار 1325 على أرض الواقع وكيفية مواءمة بنود القرار مع مجتمعنا ومع سياساتنا الاجتماعية حتى يعني يكون فيه تماشي لتنفيذ القرار وما يكون فيه أي اعتراض، ما يكون فيه أي مشكلة، ننشد التطور، ننشد أيضا الواقع الجميل للمرأة في دارفور ونحث على أنها هي تنمي مقدراتها وتنمي إمكانياتها في سبيل تنزيل كل المفاهيم وكل التفاصيل الخاصة بحقوق المرأة على أرض الواقع. كلنا مع أنا شيما حارب وسط دارفور.
بستوحيد سليمان زكريا من ولاية خرب دارفور مدينة الجنينة. حاليا احنا جوا المدينة وجوا الجنينة بنعاني من كل المشاكل وبالحروبات، فبتمنى يعني هو كلام كثير فأنا بس هاختصر له انه بتمنى انه الجنينة تتعافى بإذن الله وتكون بالاستقرار والسلام. وشكرا جزيلا لإذاعة.
أنا عواطف أحمد إسحاق، ولاية شمال دارفور الفاشر. أولا تحية للنساء وطني في مخيمات النزوح واللجوء، وهن يتحملن كل أنواع العذاب. في الورشة يتناولنا عن مشاركة تعزيز مشاركة المرأة في القرار 1325، والشيء المفروض نركز عليه أكثر إنه حماية المرأة من العنف المبني على النوع، ويتنوع يعني العنف المبني على النوع من الناحية الجنسية. يعني نحن بنعاني معاناة قد تكون في خلال كل شهر بيكون في مغتصبات، بيكون في عنف منزلي، بيكون في عنف كده. يعني الحاجة الثانية المفروض نركز عليها أكثر إنه هؤلاء النساء ما قاعدين يلقوا إنصاف من العدالة نهائيا، سواء كان العنف منزلي سواء كان العنف جنسي. العدالة يعني معدومة تماما في اتجاه النساء. يعني احنا ممكن نتكلم بطريقة تانية او بطريقة شفافة انه هسي يعني زاد اعداد انه النساء بيموتن يعني الراجل بيقوم بيقتل مرته، والعدالة بيفلت من العدالة بسبب الجودية، بسبب الرقوبة، المساومات البرة. يعني الشيء الجنائي بيمشي، الراجل كتر مرته بيدفعوا له الدية ليه الراجل ذاته عشان يربي بيه ولا يتعم دي. فنحن محتاجين انه نفعل القرار 1325 في كل الحلال والغرة والفرقان، ونملك النساء ديل انه يعني ده حقكم ومفروض انتوا تقاتلوا وتجابوا عشانه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذة حليمة نعم أحمد أبو سدة، ولاية وسط دارفور. أولا أشكر منظمة تنمية نساء السودان على استضافتنا في نيالة لحضور الورشة تحت عنوان تعزيز مشاركة النساء عبر القرار 1325 والمناصرة والخطة الوطنية. نحن من خلال الشرح فهمنا تماما انه القرار 1325 كل البنود اللي فيها الاربعه بتصب في منفعه المراه، لكن المراه بتعاني من العنف، بتعاني من العنف بكل انواعها الاسري والاقتصادي والاجتماعي. وعليه المراه لكي تمارس هذه الاعمال بتمر بعنف طبيعي وعنف غير طبيعي. فإحنا عاوزين ده مشاكل الأساسية، لأنها بتقوم بدورين، الدور البيولوجي الأساس ربنا خلقها من أجلها، والدور الاقتصادي اللي هي لأنها هي العمود الفقري للاقتصاد الآن في دارفور المرأة. فنحن عاوزين عشان نحل مشاكلها أول حاجة نوفر لها الأعمال ذات العائد السريع لمحاربة الفقر، والحاجة الثانية نوفر لها الأمن لأنها هي بتشتغل في كل المناحي، القابات، السوق كده. فإذا هي أساسا عندها الأمن بتشتغل دون ما ترجع لشنو لحقوقها. فنتمنى إنه يوفر لها الأمن ويوفر لها الأعمال ذات العائد السريع عشان تطلع من الفقر.
طيب، عدد كبير من الجمعيات وتنظيمات المجتمع المدني النسوية طبعا شاركوا في الورشة. في البداية كده خلونا نستمع للأستاذ السعدة محمد يعقوب زريبة من جمعية سوري
من نيالة جنوب دارفور. في البداية حابة أشكر منظمة سودو و NDI للمجهود الجبار لأنهم يطلعوا لنا العمل ده، وحقيقة العمل جاء في زمن مهم جدا جدا، في زمن إحنا محتاجين نبني فيه مهاراتنا وقدراتنا، بالإضافة لأننا محتاجين نرتب أولويات نساء الولاية اللي ما قادرات يوصلن صوتهم، واللي هي بتحتاج يمكن أهم الأولويات دي انتشار التعليم عشان ما هم يكونوا عارفين يشاركوا كيف ويشاركوا في شنو. توسيع وسائل الاتصال والمعرفة حتى المرأة السائرة في الخلا ببهيمتها ولا ببقرة ولا كده هي مفترض تكون عندها المعرفة منتشرة. واحدة من الآليات بتاعة وصول المعرفة دي المدى بتاع الأثير الإذاعي اللي هو الآن ما أصبح زي زمان. دي واحدة من الحاجات المهمة جدا اللي كانت خالقة فرص للتعليم الجيد للإنسان، أو حتى إذا ما فرصة التعليم هي فرصة بتاع تلقي المعلومة. الحاجة الأهم من كده والمرتبطة ارتباط وثيق بمحاور 13-25 ما يتعلق بمحور الحماية المفقود تماما عندنا في الولاية. الآن نسائنا بيطلع على الاحتطاب فبيتم الاعتداء عليهن واغتصابهن، نسائنا بيكون في زراعات فبيتم الاعتداء على زرعهن أو محصولهن، بتتضرر يعني إمكانياتهم وحقوقهم المادية، في نفس الوقت بتتضرروا جسمانيا. فإحنا محتاجين حقيقي لوحدات بتاعة حماية أو ما يعرف بالموبايل يونت، دي وحدات حماية أمنية بالإضافة للرعاية الصحية. ده كجزء مما إحنا ناقشناه وحنناقشه، والباقي إن شاء الله ما بعد الورشة الناس بتصليه.
وعشان نتعرف على الرؤية ووجهة النظر القانونية تحدثنا إلى الأستاذة المحامية عزة محمد أحمد وهي ناشطة حقوقية.
أنا مشاركة في الورشة دي بأوراق. الورشة مشت بصورة كويسة وصورة سلسة والمشاركات فعالة وقوية جدا. لابد من تحقيق وإنفاذ الغرض 13-25 في أرض الواقع، ولابد أن تكون هناك شبكات وأجسام قوية جدا وتحالفات نسوية من أجل إنفاذ القرار، ولا بد من التنسيق العالي مع الجهات الرسمية المسؤولة، ولا بد من التواصل مع الجهات الداعمة حتى نستطيع الوصول لكل النساء في جميع أنحاء دارفور، ليس فقط في رئاسة الولايات وفي المدن، بل إنه لا بد منه في القرى وفي الحلال وفي الفرقان، ولا بد أن تتعدد الوسائل لنصل لجميع النساء سواء كانت وسائل التواصل الاجتماعي أو الراديو العادي، ولا بد أن نصلهم في كل الأمكنة سواء كانت في الأسواق ولا كانت في الآبار ولا كانت في الحلال ولا في أي مكان، ولا بد أن تكون الرسالة قوية، يكون تواصل مع المركز من أجل أن تنساب المعلومات من القواعد المركز لترجم إلى قرارات وخطط للتمويل على جميع المستويات.
شكرا جزيلا لمتابعتكم، نلقاكم في حلقة جاية، دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.